بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج عنهم. قلنا إن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه كرر البحث في جملة من المسائل باعتبار أنه في البداية يبدو أن بحثه ما كان على متن العروة، فبحث جملة من المسائل، ثم صار يبحث على متن العروة، فبعض المسائل التي كان قد بحثها ذكرت في متن العروة، فأستاذنا الشهيد كرر خلاصة البحث في تلك المسائل، ومن جملتها بحث الخمس أو وجوب الخمس أو عدم وجوب الخمس في الغنائم التي تؤخذ في حرب لم يأذن بها الإمام، فهل أن هذه الغنائم كلها للإمام ولا تقمس، أو أنها تكون للمقاتلين وتخمس خمسها للإمام والباقي للمقاتلين، بل أو ماذا؟ فانتهى أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه إلى القول بأنها تخمس، ولكن كالخمس في أرباح المكاسب، يعني يكون هذا الخمس بعد استثناء المؤونة بقدر مؤونته ومؤونة عياله يستثنى، وإذا ضل منه شيء فيخمس. ومن هنا نحن صرنا نناقش أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في المبنى الذي اتخذه في بحث خمس غنائم الحرب، وانتهينا إلى مبنى مغاير لمبناه رضوان الله تعالى عليه، حيث إنه بنى على أن الخمس في غنائم الحرب إنما هو بعنوان مطلق الفائدة، بعنوان أن غنائم الحرب مصداق من مصاديق مطلق الفائدة، وليس غنيمة الحرب عنوانا خاصا يستوجب الخمس كعنوان الكنز والمعدن والغوص. وهذا المبنى أثر في أبحاثه السابقة، وقد ذكرنا في الدروس الماضية جملة من الأبحاث التي رتب فيها أستاذنا الشهيد آثارا على هذا المبنى، ولكننا انتهينا إلى القول بأن عنوان غنيمة الحرب هو عنوان بنفسه، عنوان خاص بنفسه يستوجب الخمس كعنوان الغوص والكنز والمعدن. ولهذا قلنا بأنه جملة من الآثار السابقة تتغير عندنا، جملة من الآثار السابقة التي رتبها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه على مبناه تتغير عندنا. وهذا المبنى سوف يأثر، لعله يأثر في جملة من الأبحاث القادمة أيضا. هذا مهم جدا، أن الخمس في غنائم الحرب هل هو عنوان خاص بنفسه أو هو مصداق من مصاديق مطلق الفائدة، وأستاذنا الشهيد جعله مصداقا من مصاديق مطلق الفائدة، ولكننا نحن بنينا على أنه لا، عنوان خاص بنفسه وليس من باب كونه مساقا من مصاديق مطلق الفائدة. وهذا ما أثر على بحث خمس الغنائم التي تؤخذ في حرب غير مأذون بها، حيث إن أستاذنا الشهيد انتهى في هذا البحث إلى القول بأنه يتعلق الخمس ولكن بعد المؤونة، ونحن المفروض بنا أن نقول بأنه يجب الخمس قبل المؤونة لا بعد المؤونة، وذلك لأنه هذا من جملة الآثار المترتبة على الفرق بين هذين المبنيين، بين مبنى أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه والمبنى الذي نحن اخترناه. عليكم السلام ورحمة الله. وذلك لأنه أستاذنا الشهيد إنما قال في خمس الغنائم التي تؤخذ في حرب غير مأذونة من الإمام، إنما قال في ذلك بأن الخمس بعد المؤونة بسبب أنه يرى أن الخمس في غنائم الحرب ليس من باب العنوان الخاص لغنائم الحرب، وإنما هو من باب مطلق الفائدة، ومطلق الفائدة الذي يستفاد حسب رأي أستاذنا الشهيد يستفاد من الآية الكريمة بضميمة صحيحة علي بن مهزيار قد قيد، هذا مطلق الفائدة قد قيد بأدلة منفصلة بقيد ما بعد المؤونة، أما العناوين الخاص فلم تقيد. ليش لم تقيد؟ ليش نرفع اليد عن هذا القيد في العناوين الخاصة مثل عنوان الكنز وعنوان البليع المعدن وما شابه؟ يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أنه إنما، عليكم السلام ورحمة الله، إنما نرفع اليد في العناوين الخاصة عن قيد ما بعد المؤونة الوارد في الأدلة المنفصلة، نرفع اليد عن هذا القيد بقرينة صون العنوان الخاص عن اللغوية، لأنه إذا كان حال العنوان الخاص كحال مطلق الفائدة من حيث أن الخمس يخضع لقيد ما بعد المؤونة، إذن فما فائدة العنوان الخاص؟ العنوان الخاص يصير لغو. فالعنوان الخاص إذا كان الخمس قد ترتب على عنوان خاص، هذا العنوان الخاص قرينة على أن في هذا العنوان الخاص بعد ما يأتي قيد ما بعد المؤونة، وإنما من البداية يتعلق الخمس بهذا العنوان الخاص، هذا اللي عبرنا عنه بصون العنوان الخاص عن اللغوية، بقرينة صون العنوان الخاص عن اللغوية يثبت إلغاء هذا القيد، يثبت رفع اليد عن قيد ما بعد المؤونة. هذا الذي قاله أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، بل رتب عليه بأنه إذن بما أن غنيمة الحرب ليست عنوانا خاصا عنده، إذن ما نرفع اليد عن هذا القيد، ما نرفع اليد عن قيد ما بعد المؤونة، وانتهى إلى القول بأنه إذن يجب الخمس في الغنائم التي تؤخذ في حرب غير مأذونة من الإمام ترتب الخمس بعد المؤونة، مع الحفاظ على قيد بعد المؤونة، لأنه هذا ليس بعنوان خاص حتى نتمسك بقرينة صون العنوان الخاص عن اللغوية. أما نحن بعد أن آمنا بأن غنيمة الحرب عنوان خاص بنفسه، ما دام عنوان خاص بنفسه فهذا العنوان الخاص راح يستوجب رفع اليد عن قيد ما بعد المؤونة صونا بقرينة صون العناوين الخاصة عن اللغوية، بقرينة صون العنوان الخاص عن اللغوية نثبت الخمس في الغنيمة، سواء كانت الغنيمة غنيمة في حرب مأذونة أو في حرب غير مأذونة. وقد بحثنا سابقا بعض الروايات التي دلت على قيل بدلالتها على وجوب الخمس في الحرب التي غير مأذونة من الإمام، بل وجوب الخمس فيها، وبحثناها سابقا بحثا مفصلا، وقلنا بأنه لا بد من التمسك بالإطلاقات، والإطلاقات أهمها الآية الكريمة. والآية الكريمة أستاذنا الشهيد فسرها بصحيحة علي بن مهزيار، فسرها بمطلق الفائدة، ونحن قلنا لا، صحيحة علي بن مهزيار هم بحثناها وقلنا بأن صحيحة علي بن مهزيار لا تدل على التفسير، على تفسير الآية بمطلق الفائدة، وإنما تدل على إضافة مطلق الفائدة لا على تفسير الآية بمطلق الفائدة. بحثنا ذلك بالتفصيل، وبالتالي نتمسك بقرينة صون العنوان الخاص عن اللغوية لإثبات رفع اليد عن هذا القيد، عن قيد ما بعد المؤونة في غنائم الحرب التي تؤخذ في حرب لم يأذن بها الإمام. هذا في أصل بحث في غنائم حرب لم يأذن بها الإمام، ولكن وقع الخلاف والبحث في بعض تفاصيل هذه المسألة، كالتفصيل بين زمن الحضور وزمن الغيبة، أو التفصيل بين الحرب الابتدائية أو الحرب الدفاعية، أو التفصيل مثلا بين حرب قامت لهدف توسعة رقعة الدولة الإسلامية لأجل دعوة الكفار إلى الإسلام، أو الحرب التي لا بل الحكام الفساق، الحكام غير الإسلاميين بالمعنى الأخص، لأجل توسعة حكمهم لا لأجل توسعة الإسلام، بل لأجل توسعة حكمهم قاموا بهذا الحرب، أو غير ذلك من التفصيلات. متن العروة، خلنا نقرأ متن العروة نشوف إيش مختار من هذه التفصيلات. بالبداية صاحب العروة قيد أنه إذا كان بإذن من الإمام، فصل فيما يجب فيه الخمس، وهو سبعة أشياء: الأول الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم، بشرط أن يكون بإذن الإمام، بعنوان شرط وضعه في بداية العبارة. بعد ذلك يقول: وأما إذا كان الغزو بغير إذن الإمام، فإن كان في زمن الحضور وإمكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام، كل الغنيمة للإمام لا يخمس. إذا كان بغير إذن الإمام، رغم أن الإمام ظاهر في زمن ظهور الإمام وإمكان الاستئذان منه، ومع ذلك لم يستأذن منه، قامت الحرب بدون استئذان من الإمام رغم كون الإمام ظاهرا وإمكان استئذان منه، مع ذلك لم يستأذن منه. فهنا يقول صاحب العروة بأنه لا يخمس، وإنما كل الغنيمة للإمام. وإن كان في زمن الغيبة فالأحواط إخراج خمسها من حيث الغنيمة. هذا أولا لم يفتي، وإنما هذا احتياط وجوبي. في زمن الغيبة يقول الأحواط، يقصد الأحواط وجوبا إخراج خمسها، من حيث الغنيمة، الظاهر يقصد بمن حيث الغنيمة يعني قبل المؤونة، لا يستثنى منه المؤونة، يعني بعنوان خاص بعنوان الغنيمة، فيترتب عليه أنه يكون كالعناوين الخاصة الأخرى، يكون بدون استثناء مؤونة السنة، كله يخمس من البداية. هذا إذن صار تفصيل بين ظهور الإمام وغيبة الإمام. زمن في زمن ظهور الإمام إذا قامت الحرب بغير إذن الإمام لا يخمس، وإنما يعطى كله للإمام. وأما في زمن الغيبة فالأحوط وجوبا أنه يخمس بعنوان الغنيمة، يعني الظاهر يقصد بعنوان الغنيمة من حيث الغنيمة أنه كله يخمس من البداية. بعد ذلك يقول: خصوصا إذا كان للدعاء إلى الإسلام، يعني هذا الأحواط يكون آكد. خصوصا في أي حال يصير آكد؟ فيما إذا كان هذا الحرب لأجل دعوتهم إلى الإسلام، لا لأجل توسعة رقعة حكمهم. فإذا كان لأجل بل دعوتهم إلى الإسلام قامت هذه الحرب، ولكن خب في زمن غيبة الإمام فلم يمكن استئذان الإمام لأنه الإمام غايب، فهذا الأحوط سيكون آكد. بل خصوصا إذا كان للدعاء إلى الإسلام، فما يأخذه السلاطين في هذه الأزمنة من الكفار بالمقاتلة معهم من المنقول وغيره، هذه من المنقول وغيره مضى البحث فيه، أنه غير المنقول كالأراضي الخراجية كذا هل تخمس أو لا. بل فما يأخذه السلاطين في هذه الأزمنة من الكفار بالمقاتلة معهم من المنقول وغيره يجب فيه الخمس على الأحوط. هذا تكرار لنفس الأحوط الذي ذكره، يعني في زمن الغيبة على الأحوط يجب فيه الخمس، وإن كان قصدهم زيادة الملك، يعني سواء كان قصدهم توسعة الإسلام أو توسعة ملكهم. طبعا إذا كان توسعة الإسلام فهذا آكد، وإن كان قصدهم زيادة الملك لا للدعاء إلى الإسلام. هذا ما جاء في المتن. أستاذنا الشهيد في بحثه الذي وصل إلي في هذا التقرير الذي لم يطبع لحد الآن، ما طالع بحث أستاذنا الشهيد في الخمس، ما مطبوع، ولكن حصلت على نسخة غير مطبوعة. بحسب ما جاء في هذا التقرير بحث خاطف جدا بحث في هذه التفاصيل أو في بعض هذه التفاصيل. أقرأ لكم عبارة موجودة في المتن في سطرين ثلاثة، يقول: فتحصل أن مقتضى الرجوع إلى إطلاقات خمس الغنيمة هو وجوب الخمس بعد المؤونة، يعني حال في ما إذا كان بغير إذن الإمام، فيجب الخمس لكن بعد المؤونة، يعني حاله حال أرباح المكاسب. هذا الذي احنا خالفنا، قلنا بأنه لا إذا ما دام اعتبرنا الغنيمة عنوانا خاصا فنرتب عليه أنه يكون قبل المؤونة مو بعد المؤونة. أستاذنا الشهيد يقول: فتحصل أن مقتضى الرجوع إلى إطلاقات خمس الغنيمة هو وجوب الخمس بعد المؤونة فيما نحن فيه، يقصد فيما نحن فيه يعني في غنيمة تؤخذ في حرب غير مأذونة من الإمام، من غير فرق بين أن تكون الحرب في زمن حضور الإمام أو غيبته. ابتدائية كانت أو دفاعية، أما يفرق بين كون هذه الحرب حرب ابتدائية أو حرب دفاعية. نعم، دعوى إلحاق ما يكون مشروعا، الحرب المشروعة في زمن الغيبة ولكنها حرب مشروعة شرعا ولو بإذن نائب الإمام، ولو النائب العام من الإمام بناء على كون الفقهاء في زمن الغيبة نواب الإمام، فصارت الحرب مشروعة بإذن بعض النواب. بل يكون نعم دعوى إلحاق ما يكون مشروعا بالحرب المأذونة، يعني أنه بالحرب المأذونة فيها ليست مجازفة، يعني ليس من المجازفة القول بأن الحرب المأذونة الحرب المشروعة تلحق بالحرب المأذونة من الإمام. ففي زماننا هذا إذا قامت حرب مشروعة، حرب شرعية، فهذا حاله حال الإذن من الإمام، فتصبح الغنائم غنائم الحرب اللي نعتبرها حرب مأذونة من الإمام المعصوم، رغم أن الإمام المعصوم غايب ولم يستأذن من الإمام المعصوم، وإنما صارت المشروعية بطريق آخر بفكرة ولاية الفقيه، بفكرة الأمور الحسبية وما شابه، بناء على مشروعية الحرب بهذه الطرق الأخرى. فما دام صارت الحرب حربا مشروعة، فيكون حالها حال الحرب التي استعذن فيها من الإمام المعصوم، فيلحق النتائج بالحرب التي تكون مأذونة من الإمام المعصوم، يعني يصير الغنائم تخمس وتقسم الباقي، يقسم الباقي على المقاتلين كما في زمن المعصومين عليهم السلام مع إذن المعصومين عليهم السلام. يقول هذه الدعوة غير مجازفة، يعني من القريب أن يدعى إلحاق هذا بذاك، إلحاق الحرب المشروعة بالحرب المأذونة من الإمام. بهذا المقدار يكتفي أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه، ولكن رأيت أن في بحث المرحوم رضوان الله تعالى عليه السيد الهاشمي الذي فقدناه قريبا رضوان الله تعالى عليه، هو باحث بحث الخمس، بحث الخمس مالته مطبوع، ففي بحثه للخمس باحث مفصلا حول هذه التفاصيل، وينبغي أن نبحث نوعا ما هذه التفاصيل إن شاء الله، وبعد إن شاء الله سنبدأ ببحث هذه التفاصيل في ضوء ما جاء في تقرير السيد الهاشم ماري، تقرير أو تأليف، أظنه تأليف، بل تأليف رضوان الله تعالى عليه، في ضوء ما جاء في كتابه رضوان الله تعالى عليه سنبحث إن شاء الله بعض هذه التفاصيل. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.